يا فرحة بالعيد جاء والله أجزل بالعطاء ذهب الظما شهر الدعاء يا فرحة بالعيد جاء عيد المحبة والتبتل المسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. عيدكم مبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم عيد الفطر، وهذا العيد وفرحة العيد، والفرحة عندنا عبادة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها طاعة له سبحانه وتعالى وعلى هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يتقبل، طبعا حضرتك يعني غني عن التعريف، صلى الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص. ومشاهدينا الكرام، طبعا أهل الذكر متوقف في العيد، فأسأل الله عز وجل القبول. ولكن لو جت اتصال وحد عايز يسأل الشيخ شعبان أنا ما عنديش مانع، بما إن الشيخ معانا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم العيد، سؤال عن العيد سؤال خارج العيد، المهم إن إحنا عايزين نستمر على الطاعة بعد رمضان وبعد العيد. مش كنا بنعبد ربنا في رمضان فقط، ولكن نستمر على طاعة ربنا عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، ربنا يرضى عنا وعنك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقفة مع هذه الآية الكريمة، وخاصة أن الكثيرين إلا من رحم ربنا عز وجل ربما يحدث لهم شيء من الفطور والانقطاع المؤقت أو الجزئي، أو أحيانا إلا من رحم الله الكلي عن عبادة الله عز وجل، ويمكن يمشي على سطر ويسيب سطور.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في البداية نود أن نبعث بتهنئة خاصة لكل المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها بمناسبة هذه الأيام الطيبة المباركة وبمناسبة عيد الفطر المبارك. فنقول نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا جميعا كلها أعياد وكلها طاعة لله تبارك وتعالى، ثم نخص بالتهنئة الشعب المصري، ونخص بالتهنئة مشاهدي ومشاهدات قناة الندى الفضائية وكذلك القائمين عليها والعاملين بها. نسأل الله عز وجل أن يجعل عيدهم مبارك. أما من حيث الإجابة على سؤالك بارك الله فيك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه الآية تمثل منهج حياة للمسلم. فالمسلم يعلم أن غايته التي من أجلها أصلا خلقه الله عز وجل هي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه حياة المسلم منذ أن يكلف إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم بطبعه يعلم أن هذه حياته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياته كلها حتى الممات عبودية لله تبارك وتعالى. وليس المسلم رمضانيا كما يقولون، إنما المسلم ربانيا، بمعنى أنه لا يعبد الله عز وجل فقط في الأيام ومواسم الطاعة عامة وخاصة في رمضان، إنما هو يعلم أن العبادة هي منهج حياته كما أسلفنا في الآيتين السابقتين. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، ديمة يعني دائما على الدوام مستمر لا ينقطع، عبادته لربه تبارك وتعالى لا ينقطع، يواصل الليل بالنهار في عبادة ربه تبارك وتعالى. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان يقول: أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه، لكن وإن قل أدومه وإن قل. فحتى إن قل العمل لكنه مستمر ودائم هذا خير من كثير منقطع، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وبالمناسبة نحن لا نريد من إخواننا أخواتنا الذين يعني يستمعون إلينا الآن أن يتصوروا أن مفهوم العبادة مقصور فقط على الركوع والسجود والتسبيح والذكر والاستغفار.
ده مفهوم ضيق للعبادة.
ده مفهوم ضيق جدا للعبادة. وبالتالي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتعريفه للعبادة يعني تعريف جميل جدا ولطيف، وكلمة تدل على سعة أفق الرجل في فهمه للإسلام بشموله وكماله وجماله. فيقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
ده محتاجة هذه الجملة الجميلة محتاجة وقفة طويلة شيخ الكريم.
نعم. فليست العبادة مقصورة على الصلاة، إنما العبادة في وقت الصلاة هي العبادة، والعبادة في وقت العمل هي العمل.
يعني هذا نقول فضيلة الشيخ شعبان لكل وقت عبادته.
نعم. لكل وقت بالفعل لكل وقت عبادته. فمثلا عند طرفي النهار سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ففي طرفي النهار عبادة المسلم أذكار الصباح والمساء، عند النوم عبادة المسلم أذكار ما قبل النوم، بعد الاستيقاظ عبادة المسلم الذكر بعد الاستيقاظ، عند الوضوء عبادة المسلم الذكر عند الوضوء، بعد الوضوء عبادة المسلم الذكر بعد الوضوء أو صلاة ركعتين أو كليهما معا، عند وقت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في رمضان عبادة المسلم الصوم، في الليل عبادة المسلم قيام الليل والاستغفار والذكر والدعاء. إذن حياة المسلم بتتقلب بصفة دائمة في كل أنواع وصنوف العبادة، وليست العبادة حكرا فقط على الفرائض والأركان، إنما هي مفهوم واسع جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سعي المسلم في حاجة أخيه عبادة. الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الساعي على المسكين والأرملة، تخيل يجعل النبي عليه الصلاة مكانه معي في الجنة كهاتين ويشير بأصبعين،
وحديث أنا وكافر اليتيم كهاتين،
وأنا وكافر اليتيم. فشوف السعي على الأرملة والسعي على اليتيم وكفالته تجعل المسلم في أعلى الدرجات، يزاحم بكتفيه النبي صلى الله عليه وسلم. العمل في حد ذاته، العمل اللي هو استخلاف الله عز وجل للمسلم في الأرض، ليس مطلوبا أن يكون المسلم عالة على غيره، بمعنى يعني مش مطلوب أن الدول الإسلامية تبقى هكذا دول قاعدة الصلاة والصوم والحج والعمرة فقط ثم هي تعتمد على غيرها أو ربما تقول على عدوها حتى في لقمة العيش.
بس الواقع المعيش للأسف الشديد هذا. نعم. ما هو كائن بالفعل.
نعم، لأنه
يعني حتى نحن الهدوم الملابس الساعات
يا أخي الحبيب كوب الماء الذي نشرب
الكاميرات اللي شغالين بيها
يكون ليست صناعة إسلامية، هذه الكاميرات هذه الشاشات هذه اللمبات التي نستضيء بها، في بعض الأحيان أعزك الله الأحذية التي يلبسها بعضنا أحذية مستوردة صناعة غير إسلامية، حتى سجادة الصلاة يا أخي أصبحت صناعة غير إسلامي، حتى المعدات والآلات التي نبني بها المساجد الآلات والمعدات هذه ليست صناعة إسلامية. هذا قصور من المسلمين في فهم المفهوم الصحيح للعبادة، وبالتالي ليس مطلوبا من المسلم أن يكون قعيد
من مسلمي هذا الزمان.
طبعاً طبعاً.
لأن المسلمين فيما مضى كانوا يفهمون مفهوم العبادة جيدا.
طبعا أنا أقصد الواقع، وإحنا بنتكلم عن واقع الأمة الآن، فأقول واقع الأمة الآن أن المسلمين لا يحسنون فهم العبادة بالمعنى الصحيح ولا الإسلام بشماله وكماله وجماله، وبالتالي حصل قصور فأصبحت الأمة في ذيل الأمم كما يقول الشعر، يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضوره، أو كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أسباب القوة وأسباب التمكين وأسباب الظهور في الأمة موجودة ومتيسرة ومتوفرة، لكن للأسف الشديد الأمة ركنت إلى الحياة الدنيا ورضيت بالقعود، لا أقول أول مرة، أول مرة وآخر مرة، وبالتالي أصبحت الأمة عالة على غيرها من الأمم، بينما الإسلام ليس هذا هو الإسلام أبدا، إنما الإسلام الذي سما بالأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، هؤلاء الذين سادوا الدنيا وقد كانوا قبل ذلك رعاة غنم، إنما أصبحوا بالإسلام سادة وقادة أمم. فتح الله عز وجل بهم البلاد والعباد، وأضاءت حضارة المسلمين جنبات الكرة الأرضية بالكامل، لدرجة أنه شيخنا الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله كان يقول أنه العجم استفادوا من حضارة العرب أكثر مما استفاده أهل الحضارة نفسهم. يعني العرب نفسهم لم يحسنوا الاستفادة من علومهم ومن حضارتهم كما استفاد بها العجم من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم على حد سواء. إذن الخلاصة أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه منهج حياة المسلم، لكنها بالمفهوم الأوسع للعبادة، أنها الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وليست فقط مقصورة على الركوع والسجود والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن فقط، وإن كانت هذه أركان العبادات وأمهات العبادات. نعم
شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش الله يرضى عنه وعنك وتقبل منا ومنكم صالح العمل، ده المفهوم الأوسع. بعض الناس، طب ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم مصطفى، السلام عليكم أم مصطفى، معانا يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم. طب عودي الاتصال يا مصطفى، وفي انتظار اتصالات حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. شيخنا الكريم، بعض الناس ربما ينغمس في الحياة الدنيا، يعمل ليل نهار، ربما لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل، ولما يسأل عن هذا يقول العمل عبادة. وفي الصنف الأول اللي هو ينغمس في العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، طبعا كلها أركان من أركان الإسلام، ولكنه ربما لا يتقدم ولا يفيد الناس بأي شيء. يعني كلا الصورتين موجود، يعني الذي يقول العمل عبادة ولا يصلي، أو الذي ينغمس في العبادة وحدها اللي هي العبادة القلبية والعبادة الصلاة والصوم والعبادة والبدنية، ولكنه هو في المسجد ليل نهار، أو الآخر الذي لا يدخل المسجد أصلا ويقول العمل عبادة، وربما يسمع المؤذن ومصليش ليقولك العمل عبادة.
نعم، للأسف الشديد هاتان الصورتان كلتيهما في منتهى الخطأ. ليه؟ لأن هذا إفراط وذاك تفريط. الرجل الذي يقول العمل عبادة هو نسي أن العبادة أركان وأمهات، فأركان العبادة وأمهات العبادات هي ما افترضه الله عز وجل علينا من صلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من صوم في وقته، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإلى أن قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الزكاة الحولية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن كان من أهل الأموال والزكاة، الحج والعمرة لمن استطاع عليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. هذه أمهات العبادات وأركان العبادات، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من فرائض ونوافل، هذه في حينها. والعمل في وقته، يعني في وقت الدوام للعمل، في وقت عمله في ورشته، في وقت عمله في أرضه في مزرعته، في وقت عمله على طائرته إن كان يقود طائرة، في وقت عمله على الحدود إن كان جنديا أو ضابطا يحرس الثغور والحدود، في وقت عمله إن كان مدرسا في المدرسة أو في أستاذا في الجامعة، في وقت عمله في عيادته إن كان طبيبا أو في غرفة الجراحة إن كان رجلا طبيبا جراحا، كل ذلك من العمل لله تبارك وتعالى، لكن في حينه. وليعلم الجميع أنه ليس ثمة عبادة تعطل عبادة أخرى.
نواصل بعد هذا الاتصال. أم مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام. أيوة يا حضرتك. أيوة الحمد بخير
وانت بصحة سلامة يا أختنا، الله يرضى عنك، تفضل.
أيوة وعليك إن شاء الله. بقول لحضرتك، أنا لي أولاد أختي بيجدروني في العيد دايما، يعني هما اطول زيارتهم في العيد بس، فانا هما ما بيصليوش، فمضطر اعمل لهم اكل، فلما بعمل الاكل انا ببقى حزينه طبعا وزعلانه جدا ان انا باكل الناس اللي بيصليوش، فاعمل ايه؟ وانا لو ما اكلتهمش وعملت معاهم الواجب بيبقى ممكن يعني يبقى في كلام وفي قطيعه.
حاضر واضح الكلام يا مصطفى. حاضر في امان الله وعيش سنه وبركاته. شيخنا الكريم الله يرضى عنه وعنك، نواصل ثم نجيب الاتصال الأخت الفاضلة.
نعم، فأقول ليس هناك عبادة على حساب عبادة أخرى، يعني لا يتصور أن يكون العمل على حساب فريضة الصلاة إذا حان وقتها، لا يتصور أن يكون العمل في الورشة ولا المزرعة ولا العيادة ولا المدرسة ولا الجامعة على حساب فريضة الصوم. إنما هذا في وقته هو العبادة وذاك في وقته هو العبادة، والصوم لا يعطل عملا. والصلاة كم تأخذ من وقت المسلم إذا توضأ وإذا صلى الوقت في حينه؟ الوضوء والصلاة لا يأخذ من المسلم الوقت الواحد، لا يأخذ من المسلم يعني أكثر من نصف ساعة في 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 يعني غاية التوقعات. وبالتالي إحنا بنتكلم في ساعتين ونص على مدار 24 ساعة، فلو أضفت للساعتين ونص دول كمان 7-8 ساعات للنوم، يعني إحنا بنتكلم على 10 ساعات عبادة يقوم فيها بالصلاة في حينها، ويأخذ البدن غاية قسطه من الراحة. عنده بعد كده 14 ساعة أو 13 ساعة على الأقل للعمل، أما يكفي أنه يعني يستهلك 13-14 ساعة في اليوم في عمله وكده وجده للدنيا الذي يكتسب منه رزقه بشرط أن يكون في حلال وأن يستخدمه في مرضات المنعم تبارك وتعالى، ثم هو في نفس الوقت يقوم بفريضة الله عز وجل الصلاة في حينها والصيام حليني من السنة للسنة، والزكاة ربما يكون أنا وأنت لسنا من أهل الأموال ولا من أهل الزكاة، ومن باب أولى إذا كنا مش من أهل الزكاة مش هنكون من أهل الحج، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إذا نحن في النهاية عبادتنا المفروضة التي تمثل عصب الدين هي الصلاة والصيام من السنة للسنة. هل يتصور أن صلاة الخمس أوقات اللي هتستهلك من المسلم بالاستعداد ليها وأدائها ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات على أكثر تقدير على مدار اليوم تمثل عائقا في الإنتاج؟ يطلع واحد مثلا علماني ولا واحد يساري ولا واحد شيوعي ولا واحد من هنا ولا من هنا يقول لك ايه الصلاة اللي انتوا طالع لنا فيها دي اللي بتعطل الإنتاج؟ إنتاج ايه يا ابو إنتاج؟ ده احنا إنتاجية العامل المسلم للأسف الشديد، إحصائيات منظمة العمل الدولية بيسموها يا أخي الحبيب، تخيل إنه العامل الياباني إنتاجية العامل الياباني في الثمان ساعات 8 ساعات كاملة، إنتاجية العامل الأوروبي في الثمان ساعات 7 ساعات ونص، إنتاجية العامل المسلم في معظم البلاد العربية والإسلامية لم تتعدى الساعتين في أعلى الدول وهي باكستان وأندونيسيا وماليزيا. أما في الدول العربية فإنتاجية العامل على سبيل المثال إنتاجية العامل المصري لم تتعدى 60 دقيقة في الثمان ساعات، يعني هو بيضيع 7 ساعات في العمل في الشاي والقهوة
والفطار
وعبال ما يفوق وعبال ما يصحى وعبال ما يتفاهم
واخد
بال حضرتك، وفي النهاية محصلة الإنتاج على مدار الثمان ساعات عمل حسب القانون هي ساعة واحدة على مدار اليوم. فصلاة ايه اللي هتعطل الانتاج ولا صيام ايه لا يعطل الانتاج ولا يعطل العمل؟ الصلاة دافعة للانسان ان يعمل وان يكد وان يجتهد وان ينشط وان يكتسب رزقه من حلال وان ينفق رزقه على الحلال، لانه عنده مسؤوليات هي عمارة الارض واستخلاف الله له فيها، ثم هو لا يريد ان يضيع من يعول. وبالتالي ما عندناش هذا المفهوم العقيم ان العبادة تعطل العمل، ولا ينبغي للعمل أبدا أن يعطل العبادة، فهذا في وقته وهذا في وقته، فهما في خطان متوازيان لا يعطل أحدهما الآخر أبدا، والله أعلم.
جزاك الله خير أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا بك يا شيخ، نزال صحتك.
كل عام وحضرتك بخير.
تقبل الله منا ومن الصالح لعمل، الله يكرمك.
آمين آمين. عليكم السلام. من فضلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. استاذنك في التلفزيون. استاذ محمد.
نعم يا شيخ.
استاذنك توطي التلفزيون وتتكلم، اتفضل حضرتك.
شيخنا الله يرضى عليك، كنت عايز اسال شيخنا عن اخر اخبار شيخنا فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسن، اخبار صحتهم ايه؟
يا رب يشفيك ويشفيهم ويعافيهم يا رب ويشفي كل مريض. حاضر.
يعني ماشي شيخنا، والله يرضى عليك. عندما اسال صديقي الشيخ شعبان ربنا يبارك في عمره ان شاء الله، عندما اخش في الصلاه انا الحمد لله مواظب على الصلاه والحمد لله بفضل الله عز وجل، بس عندما اخش في الصلاه جميع المشاكل او الوسواس يلازمني لحد ما اخلص الصلاه.
حاضر. ربنا يعافينا ويعافيك يا حاج محمد يا رب. حاضر في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا كريم، طب نجاوب وبعدين نواصل، لان الاتصالات مهمه.
نعم.
ومس حياه الناس، وانا ما بحبش ان المساله يبقى فيها فجوه، يعني عايزين يبقى تواصل. كلامنا او فيها تواصل والكلام يبقى عملي، ما يبقاش مجرد بنتكلم في برج عاجي والناس في واد ونحن في واد اخر. حاج مصطفى ربنا يحفظها يا رب، بيجي لها اولاد اختها وفي العيد وغير العيد يهنونها بالعيد. لكن المشكله انهم لا يصلون وهي طبعا بتطبخ لهم وتصنع لهم الطعام والاشربه. هي حزينه جدا انها بتعمل لهم كده وهم او هم ما بيصلوش في نفس الوقت. لو ما وجبتش معاهم هيكون برضو فيها قطيعه صله رحم ودخلنا بيتها ما شربناش وما كناش وبتاع. تعمل ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا جزى الله الاخت السائله خير الجزاء ونسال الله عز وجل ان يكتب لها اجر ما سالت. طب للاسف الشديد هذه مشكله كثير من الشباب الا من رحم الله عز وجل، انه لا يعان على دينه، وبالتالي تجد التفريط في الصلاه وتجد الانسات والفتيات التفريط في الصلاه وفي الحجاب الشرعي، وربما بعضهم في منتهى الصحه والعافيه ويفرط في الصوم في رمضان، وربما تحدث المتناقضة إن بعضهم في رمضان تجد صايم وفي نفس الوقت هو لا يصلي. فهذه مشكلة يعاني منها كثير من الشباب إلا من رحم الله عز وجل. إحنا دورنا الخالة والعمة والخال والعم والجار والصديق والقريب وإلى آخره، دورنا التذكير والنصيحة. يعني قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الخالة تنصح ولاد أختها، والعمة تنصح ولاد أخوها، هي في مقام والدتهم، وبالتالي لعل الله أن يفتح قلوبهم وعقولهم إلى كلمة نصح منه. في نفس الوقت أنت بالطبع إذا دخل عليك من دخل، فإن من صفات أهل الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنت أكرمي هؤلاء الضيوف من هذا الباب، من باب أنك تفعلين هذا حبا في هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان بالله واليوم الآخر من صفاتهم أنهم يكرمون ضيوفهم بصرف النظر أن الضيف يستأهل أو لا يستأهل، يعني يستاهل ولا ما يستاهلش. إحنا بنفعل هذا حسبا لله تبارك وتعالى. ثم أيضا استحضري أن تفعلي هذا الإكرام وهذا الطعام وهذه الضيافة لهم من باب تأليف قلوبهم، حتى إذا ذكرتيهم بالصلاة وذكرتيهم بالصيام وذكرتيهم بما افترض الله عز وجل عليهم، يجد تذكيرك لهم طريقا إلى قلوبهم وإلى عقولهم. إذا ذكرت وانتفعوا بالتذكرة فالله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أجرك وأجرهم على الله عز وجل. أما إذا ذكرت وهم عملوا ودن من طين ودن من عجين كما يقولون ولم ينتفعوا كما هو الحال ولم ينتفعوا، خلاص وذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أجرك محسوب مكتوب عند الله عز وجل، وأنت تفعلين هذا حسب لله عز وجل ولأنه يحب أهل الإكرام، ثم تذكرينهم وتنصحينهم في الله عز وجل، فلعلهم ينتفعون بكلمة منك. مش بالضرورة النهاردة تنصحي فينتفعوا اليوم، يمكن يجوا 10 زيارات لا ينتفعوا بكلمة منك، يمكن بعد ذلك يفتح الله قلوبهم وعقولهم لكلمة في وقت من الأوقات. أنت لا تدري متى تقبل القلوب على الله عز وجل ومتى تدبر. نعم. فانصحي وذكري لعل الله أن يفتح قلوبهم وعقولهم إلى كلمة منك. إذا فعلت هذا أديت ما عليك، وهم يسألون عما هم فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن هي في كل الأحوال تصنع لهم الأطعمة والأشربة، دول ضيوف، وإكرام الضيف ده من
صفات أهل الإيمان. نعم. هو أجرها
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
يكرم ضيفه. نعم نعم.
ايا كان بقى الضيف بقى قريب
يستاهل او لا يستاهل،
على دين طبعا لا يدخل لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا
تقيا، هذا على سبيل الاستحباب،
ده على سبيل الاستحباب. لكن ابناء الاخت وابناء الاخ دول من محارمك، وفي نفس الوقت دول ضيوفك يا اختنا الفاضله. شيخ الكريم، حضرتك فعلا قلت شيئا ذكرتني بوالدي عليه رحمه الله. انا والدي توفي وانا عندي 18 سنه ونصف. ما انتصحت بكلامه في غالبه الا بعد وفاته رحمه الله عليه، يعني مش في حيني.
نعم.
لا يعني في كلمات احيانا تترك اثرا في النفس او في نفس الانسان يجدها بعد ذلك بعد اعوام. فليس شرطا ان الانسان ينتصح في نفس الوقت.
النفس يا استاذ احمد لها اقبال ولها ادبار. فاذا صادف النصح منك والتذكير اقبال النفس انتفعت هذه النفس واثمر هذا التذكير وذاك النصح. وإذا لم يصادف هذا الإقبال إنما صادف الحالة الأخرى السلبية وهي إدبار النفس، يعني أنت بتنصح وتذكر والولد ولا البنت عاملة ودن من طين ودن من عجين
وكل شوية نصيحة نصيحة،
واخد بالك؟ في هذا الحال أنت أديت ما عليك اللي هو أجر النصح والتذكير، أديت ما عليك ودعوت إلى الله ما تيسر ذلك من سبيل، لكن هو قد لا ينتفع الآن، لكن ربما بالفعل هذا الكلام يبقى في أذنه يرن حتى يجد إقبالا منه فينتفع ولو بعده ولو بعد حين. زي حضرتك ما بتقول إن انتفعت بكثير من نصائح الوالد الله يرحمه، لكن بعد وفاته، يعني بعد التذكرة ربما بسنوات، لأن هذه التذكرة بقيت في النفس وإن لم تحدث أثرا إلا بعد حين. هذا بسبب ضعف الإيمان، بسبب ضعف الإقبال على الله تبارك وتعالى، بسبب أن النفس مدبرة وليست مقبلة، بسبب عوامل بيئية والصحبة وإلى آخره. لكن لا يعدم الخير مكانا في النفس الإنسانية أبدا، لأن الله عز وجل جعل هذه النفس مجبولة أصلا على محبة من يحسن إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربما الصحبة نريد أن نقف عندها وقتا شيخي الكريم بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذة، تفضل. أهلا
بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير وصحة وسلامة، تفضل يا فندم.
لو سمحت، أنا يعني بشتغل في مكان حكومي، فأنا كنت أخذ من المكان ده قبل كده، من يعني المكان ده تبعه كنت أخذ منه كارد من البنك. أنا دلوقتي يعني بسدد في الكارد ده، بس أنا يعني حضرتك عارف أنا كونت دين جديد، ومحدش دلوقتي بيسلف حد ورا جنب حتى يعمل جمعية تحدد السؤال أول دول. قمت انا اكمل اعمل استكمال للكارد ده تبع شغلي برضو واسدد الديون اللي عليا، مع العلم ان انا هسدد كل الديون اللي عليا من الكارد ده.
لا انا مش فاهم السؤال كويس. في الجزئيه الاخيره، الجزئيه الاخيره يا امة الله، انت في قرض بالفعل انت بتسدديه مش كده؟
انا بسدده، فهو نزل
ان في قانون جديد. اللي انا فهمه منك كويس ان انت بتسالي عن ان ممكن تاخدي قرض تاني تستكمليه عشان تغيري الشقه من قانون جديد
تبقى. لا 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 لا، إيه؟ لا انا ممكن انا يعني العملية اقساط ولازم اسددها، فممكن انا اخد قرض كبير اسدد بيه الاقساط دي اللي عليها، يعني انا تبع شغلي هسدد القرض ده كل شهر ومش هيبقى عليا دين تاني.
طيب تمام. طيب يعني تجمعي الاقساط كلها من خلال القرض الكبير ده وتسدديها، وبعد كده تدفعي القرض من راتبك.
انت بقى شغلي، ايوه، هو القرض كده كده بيتاخد خاصه كل شهر من شغلي.
طبعا في غرامات تاخير على القرض، وفي مضاعفات مركبه وفوائد مركبه مش كده؟
ايوه، هو قرض من البنك عادي. طيب. بس انا يعني عليا دين ياما قوي ومش عارفه ابداها منين، وطبعا مفيش حد بيسلف حد اليومين دول.
طيب حاضر حاضر يا مطلع.
طب ما ممكن اسالك سؤال تاني؟
اتفضل.
هو انا زوجي مش بيصلي، يعني في ايه حكم الدين في كده ان انا ابقى معاه؟
حاضر، ربنا يهدينا ويهديه. حاضر يا مطلع.
يعني ما احسسه ان هو مقصر وكل يوم يقول هصلي وبرضه مش بيصلي. فقال كده بقى
يعني هو مقصر وليس جاحدا للصلاه، يعني هو مقر بالصلاه فريضه.
هو مقصر.
لكنه مقصر في الصلاه. حاضر يا مطلع، حاضر.
أيوه.
تمام. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مسألة الصحبة وأثرها على النفس، يعني لا تصاحب إلا مؤمنا.
نعم.
وكما في الحديث المرء على دينه خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. ففعلا الإنسان لما يكون حتى محترم، يكون محترما في نفسه ويصاحب اللي هم العيال اللي هم يعني بيبقوا شوية كده ربنا يهدي، بيلحقوا الأذى وبيتشبه وهو ماشي، يقول لك شوف فلان ماشي مع فلان يبقى هو زيه. ممكن يكونش بيشرب سجاير وماشي مع ناس بتشرب سجاير، يتقال ان الولد ده بيشرب سجاير لانه كل اصحابه مدخنين وبيقفوا على الناصيه ومش عارف ايه وكده، وبيتعلم منه السوء بلا شك.
نعم. يا اخي الحبيب، المقوله المشهوره لاهل العلم، النفوس على اشكالها تقع. فده يعني اصل فطري، فالنفوس على أشكالها تقع، والصاحب حينئذ ساحب.
الصاحب ساحب، صحيح
بالفعل. وهذا المعنى بمنتهى الدقة عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اللي هو يمثل الصحبة الطيبة، إما أن يحذيك يعني يطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد على الأقل منه ريحا طيبة.
صحيح.
فهو الصحبة الطيبة خير دائم. أما جليس السوء إما أن يحرق ثيابك، تيجي حملة شرطة تلم الكل وهو مش منهم بس قاعد معهم، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذه المثل الدقيق الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة السوء. والإنسان كما يقول علماء النفس والاجتماع، الإنسان ابن بيئته. فإن كان الإنسان يعيش بالفعل في بيئة طيبة، بيئة صالحين، بيئة أب وأم حريصين على الصلاح، أم حريصة على الحجاب، أب وأم يحسن تربية أبنائي على الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، على القرآن الكريم، على السنة النبوية، على أداء الفرائض، على أداء النوافل، على، فبالطبع ستكون النبتة التي تنبت في هذا البيت من الذرية على نفس هذه الشكل. أما إذا ترك بعد ذلك، هذه النبتة يمكن أن تكون في خطر لو تركت بعدما نبتت نبتة طيبة في بيت طيب، أن تترك بعد كده لصحبة السوء في الشارع أو في المدرسة أو في الجامعة أو في محلات العمل أو جهات العمل أو غيره. وبالتالي نقول احذروا صحبة الأشرار، فإن صحبة الأشرار لا تؤدي إلا إلى الشر. وبالتالي لو تصورنا جدلا واحد عايز يعني يستديم على الصلاة، نقول له يا أخي الحبيب، الذي يعينك أن تستديم على الصلاة أن تصاحب المصلي، لا أن تصاحب غير المصلين. إذا صاحبت المصلين، إن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك، وإن غفلت نبهوك. إنما لو صاحبت، أنت تريد أن تستديم على الصلاة وتصاحب غير المصلين، فغير المصلين حينئذ سيسحبونك بعيدا عن الصلاة.
أعرف شابا بدأ الصلاة لمجرد أنه كان سهران مع قريبه والفجر أذن، فقال له نروح نصلي، فاتحرك منه راح وظل طوال حياتي يصلي منذ هذه اللحظة.
نعم.
وناخد أخونا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا مرحب بيك. أنا حضرتك بالنسبة لي عندي أسرة من خمس أولاد، وكان حياتي زوجية مستقرة وكده، إلى أن أصبت بمرض، وخبر حضرتك، فالمرض ده أثر على حقوق زوجتي اللي هي سندتني في الاول ووقفت جنبي، وابتديت اخش مرحلة العلاج. معايا حضرتك؟
نعم بكتب. نعم حبيبي.
فطبعا الموضوع طول، فطلبت مني الطلاق وكده، حاولت اقول لها احنا بقينا عندنا خمس عيال وانا على مشارف الستين وكده والعيال وكده والكلام من ده. المهم يعني توصلنا الى ان احنا نروح نعمل اجراءات طلاق، وفي نفس الوقت ايه نحافظ على الوضع الاسري بالنسبه للاولاد، يبقى في احترام بيننا، الامور الحياتيه زي يعني يبقى في حوار بيننا.
يعني
المهم مجرد يعني حصل الطلاق بقيت انسانه اخرى خالص، لا عايز اتحاور ولا عارف اسير اموري، يعني بالعلم بالرغم ان انا سبت الشقه او سبت المكان اللي انا بيتي، وخبر حضرتك ديها عشان العيال ما يتغيرش مكان اقامتهم ويحدث ليهم اي شيء، وانا سبت المكان عشان الولاد يعيشوا عيشة سوية. لكن مع الاسف هي يعني ابتدت مش عايزة تتحور، اجي لازم طبعا انا بس اعلمها قبل ما اجي، المهم تنزل مفيش حتى ان احنا يعني كلام بالنسبه للامور مشيت على كده
السنه
عشان الامتحان كان في ثانويه عامه.
هي طليقتك دلوقتي
سامعني كده؟
هي طليقتك دلوقتي، هي مش زوجتك مش كده؟
سامعني حضرتك؟
سامعك. انا بقول لك الان الطلاق تم وهي الان مش مراتك مش كده؟
بس انا مش سامع صوتك بصراحه.
طيب ده اللي انا فهمته منك. هي
صحيح.
طيب حاضر،
تعالي صوتك.
طب كمل كلامك، كمل كلامك.
طيب انا بالنسبه لي طبعا يعني انا مشارف 60 وكده، وكنت بالنسبه لي يعني طبعا مدرك بخبرتي ان لازم العيال يبقى فيه استقرار مهما كانت الخلافات، برغم ان كانت بالنسبه لنا يعني هي السكن والرحمه والموده وانا كذلك، لكن الامر ده هو اللي سبب في ان احنا ننفصل. بس مع ذلك كان المفروض الامور تمشي زي ما اتفقنا، لكن انا لقيت وجه اخر خالص. وحاولت اتكلم اي حد ذات يعني ثقة بالنسبة لها ومحل تقدير بالنسبة لها، لكن مع الاسف بتاخد الحوار وتعكسه على على محمل خطأ عشان تشوه صورته قدام الاولاد. فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه معها، يعني انا عايز رسالة توجهوها ليها.
طيب
من منظور ديني.
حاضر طبعا، وانتوا الاولاد اهم دلوقتي خلاص، هي نسأل الله الهداية لنا ولها ولكم، لكن الاولاد طبعا هم الضحايا. فشيخنا يتكلم حاضر ولعلها تسمعنا. اسأل الله عز وجل العفو والعافية. شيخنا الوقت ربما كالمعتاد يداهمنا. اخونا محمد طبعا يسأل حضرتك اخبار الشيخ الحويني ربنا يحفظه، والشيخ حسان ربنا يحفظه جميعا يا رب.
والله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. وانا اطمئن الاخ الفاضل السائل بارك الله فيه، اولا نشكر له هذا السؤال
طبعا جزا الله خير،
انه يسأل عن الشيخين الجليلين، وهذا هو خلق المسلم مع اهل العلم.
نعم.
فان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومن حق العالم كالشيخ أبي إسحاق والعالم كالشيخ حسان حفظهم الله عز وجل على أمثالنا أننا نتتبع أخبارهم ونتحسس أمورهم ونسأل عنهم، خاصة لهم الآن في فترة غياب بالفعل عن الساحة لأعذارهما. لكن هو الحمد لله
أظن أن الشيخ حسان سجل برنامج
الشيخ
منهج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الآخر
أيضا
في قناة الرحمة، والشيخ الشيخ أبو إسحاق سجل
يعني من ناحية الصحة العامة، فهم الحمد لله أفضل كثيرا مما كان. والشيخ أبي إسحاق لله الحمد هو ما زال طبعا في مشفى في قطر، لكن هو سجل خلال رمضان برنامج عابر سبيل، وكذلك الشيخ حسان حفظه الله أيضا تعافى وسجل برنامج طيب جيد على قناة
منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة
الآخر. منهج النبي في دعوة الآخر نعم، وهو برنامج طيب جدا.
يعني سجل دكتوراه تقريبا
نعم، هو شرح رسالة الدكتوراه بتاعته. أنا أهيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات أن هم يتابعوا ويستمروا على متابعة الحلقات على قناة الرحمة الشقيقة. فالشيخين في بخير ولله الحمد والمنة، لكن بالطبع هما وغيرهما من الشيوخ، شيخ سيد حسين العفاني أيضا تعافى ولله الحمد.
الشيخ شهاب بيكلمني امبارح، الشيخ
طيب
شهاب الدين خير احمد ياسين
الحمد لله يعني هم في حاجه، هؤلاء الشيوخ وان تعافوا ولله الحمد.
نعم.
لكن هم في حاجه الى دعوات المحبين من اخواننا وشبابنا وشاباتنا، نسال الله عز وجل ان يحفظهم آمين. جميعا، وان ينعم عليهم بتمام الصحه والعافيه، وان يردهما الى الساحه الدعويه والعلميه سالمين غانمين ماجورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد عندما يدخل في الصلاة تأتي الوساوس بقى ويتذكر، فماذا يفعل شيخي الكريم حتى يطرد هذه الوساوس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. أنا أقول للأخ محمد كلنا ذاك الرجل الذي ما أن يدخل في صلاته حتى يأتيه هذا الشيطان الذي تخصص في سرقة الصلاة من المصلين. الشيطان يأس أو آيس أن يمنعك أن تصلي، فلله الحمد والمنة أعانك الله وأعانني وأعان الأستاذ أحمد وأعان كثيرا من المسلمين والمسلمات على أن يتوضأوا وأن يصلوا، والشيطان كان في حرب شرسة معهم أن يمنعهم من الوضوء والصلاة. فلما انتصرت عليه في الجولة الأولى والثانية، جولة الوضوء وجولة الصلاة، هو لا يريد أن يستسلم ولا أن يرفع الراية البيضاء، إنما يبتلى المسلم والمسلمة إذا دخل في صلاته أن يأتيه هذا الشيطان الذي سماه النبي بخنزب أو بخنزب. هذا الشيطان تخصص في سرقة الصلاة من المسلم. كيف يسرق الصلاة من المسلم؟ يذكره بكل ما كان ينساه ويشغله بكل أمور الدنيا حتى لا يكون خاشعا مدركا صلاته متعقلا لصلاته. واجب المسلم في هذه الحالة أولا أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم حتى أثناء الصلاة، وأن يدخل عن يساره ثلاثا، يدخل عن يساره تفل النفس لا تفل البصاق، فيدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم إن كان يصلي وحده أن يجعل صلاته ما بين الجهر والإخفات حتى تشترك أذنه في متابعة قراءته وتسبيحه واستغفاره، فهذا يعينه على أن يخشع ولا أن يتعقل في صلاته. وإن كان يصلي خلف الإمام فإنما يحسن أن يستمع إلى قراءة الإمام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يكثر خارج الصلاة من قراءة آية الكرسي ويستحضر نية دفع هذا الأذى الشيطاني عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما بالنسبة لسورة لآية الكرسي لا يقربه الشيطان، يعني إذا قرأها المسلم إذا أصبح أو إذا أمسى فإنه لا يقربه الشيطان، وما زال المسلم في مجاهدة هذا الشيطان من ناحية ومجاهدة النفس الخبيثة التي تأمر بالسوء من ناحية أخرى حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وأجر هذه المجاهدة في ميزان حسنات المسلم، وإن شاء الله الاستمرار على هذه المجاهدة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء يؤتي ثماره بعد حين إن شاء الله عز وجل، فيكون الإنسان بعد ذلك أخشع نسبيا في صلاته وأكثر تعقلا نسبيا في صلاته مما سبق، ولا ييأسن أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله عليها تقول الديون وأقساط كثيرة، وهي موظفة، لو أخذت قرضا كبيرا من البنك لتسدد هذه الديون والأقساط ثم بعد ذلك هي طبيعي يخصم من راتبها لصالح هذا الدين الكبير أو القرض الكبير من البنك، لكن طبعا كما هو معلوم ولا يخفى على فضيلاتكم هناك فوائد مركبة ومتأخرات وغرامات تأخير وما شابه ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك ديون بيسميها أهل العلم الديون الحالة الملحة، الحالة الملحة يعني التي حل أجلها وصاحب الدين يضغط بكل طريق، خاصة لقدر الله لو كان هناك يعني ما يشبه ما يعرف بإيصالات الأمانة أو الشيكات التي يهدد بها الدائن للأخت المدينة بأنه هيرفع الشيك للقضية أو للمحامي أو للمحكمة، أو أن هناك بالفعل أحكام صدرت، أو أن هناك تهديد بالحجز على يعني مقتنياتها وممتلكاتها إن كان شقة ولا كان عفش بيت ولا غيره، إذا وصل الأمر إذا حد إلى حال هذا الحد من الاضطرار، في هذه الحالة نقول من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيجوز لها في حالة الاضطرار القصوى التي شرحت صورة ونموذج ونموذجا منها أن تلجأ إلى هذا القرض الربا، لأنه إجماع الأمة على أن القرض بفائدة هو الربا المحرم الذي نص عليه الكتاب والسنة، وبالتالي لا نلجأ إلى هذا المحرم إلا عند ضرورة الضرورات، وأهل العلم من الأصوليين والفقهاء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، لكن امتى؟ اذا كانت المحظورات ملحة وواقعة بالفعل، لكن لو الدين مؤجل واحنا كده كده بندفع اقساط الدين مبرمجين الدين مع الديانة نفسهم، فاللي خلينا نضطر ان احنا نلجأ ان احنا عايزين نتخلص من الديون كلها دفعة واحدة، فنضطر الى اللجوء الى ما يعرف بالقرض بفائدة او القرض الربوي، فنقع في المحرم من غير ضرورة ملحة، لا، ان كانت هناك الضرورة الملحة كما شرحت وفصلت في هذه الحالة نقول للأخت السائلة لا بأس عليك أن تقترضي بضمان مرتبك ووظيفتك، مع العلم أن هذا القرض حرام، ولولا الضرورة ما قلنا بإباحته لك، فإن الضرورات تبيح
إذا كانت ما الضرورة.
نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أيضا تسأل وتقول، هي نفسها أمة الله، زوجي لا يصلي، فحكم المعاشرة والعشرة والحياة شيخي الكريم؟ هي أحيانا بالعكس أن الزوج يكون يصلي والزوجة هي التي لا، لا تصلي، وهي حالتها أنها تصلي والحمد لله، زوجها والذي لا يصلي وهو متكاسل وليس جاحدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن طبعا ترك الصلاة كبيرة من أفظع وأسوأ وأخطر الكبائر، فإن الصلاة أعظم حقوق الله عز وجل على العباد بعد التوحيد، يعني بعد يعني توحيد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتارك الصلاة على خطر عظيم، لأنه قد وردت في يعني في حق أحاديث الإنسان يقشعر منها بدنه ويدمي لها قلبه، وخاصة إن فيها وعيد شديد جدا ونكير على تارك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نعلم أن أهل العلم اختلفوا في حكم هذا التارك للصلاة، لكن القدر المتفق عليه بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو قول أيضا قديم عند الإمام أحمد أنه إذا كان جاحدا لفريضة الصلاة فإنه يكفر بإجماع المسلمين.
الجاحد اللي هو المنكر،
الجاحد اللي هو المنكر يقول لك صلاة إيه وبتاع إيه، صلاة إيه يعني وبتاع إيه، أنتوا عايزيننا نصلي نرجع للقرون الوسطى، والتاني يقول لك عايزيننا نصلي عشان نقفل المصانع والمستشفيات والصيادلة والشركات كما يقول هؤلاء المتهكمة من غلاة العلمانيين وغيرهم. إن كان جاحدا للصلاة لكونها فريضة من فرائض الله عز وجل وركن من أركان الإسلام فهذا كافر بإجماع المسلمين، لا يجوز لها أن تبقى معه لحظة.
هو غير كده،
لكن ما دام لله
الحمد، قول له انا هصلي بكره ويصليش،
ما دام لله الحمد هو ليس جاحدا للصلاه انما هو مقر بوجوبها عليه، وفي نفس الوقت معترف بتقصيره في اقامه الصلاه، فان الحكم يختلف والامر يكون اهون. اقول للاخت السائله يعني احسني عيشه هذا الرجل واحسني عشرته، احسني تذكيره ونصحه بين الحين والحين، وقت اقباله لا وقت ادباره، ادعي الى الصلاه بالعمل بالقدوه، فاقيمي انت الصلاه يعني حافظي على فرائض الصلاه في وجوده وفي غيبته، وايضا علمي اولادك المداومه على الصلاه، ادعي الله تبارك وتعالى في سجودك وفي صلواتك وخلواتك ان يفتح الله قلبه وان يحبب اليه الصلاه، لان الله تبارك وتعالى لولاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وفي سوره الحجرات يقول الله عز وجل وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلولا ان الله حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وفي نفس الوقت كره الينا الكفر والفسوق والعصيان ما امن مؤمن ولا اسلم مسلم، انما عليك ان تذكريه وان تنصحيه وان تحسني عشرته وان تحتسبي حسن العشره معه دعوه اليه وتاليفا لقلبه، ثم استعيني بالدعاء لعل الله ان يستجيب لك دعوه بظهر الغيب فيصلي اليوم أو غدا، ونسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ عادل، المشكلة الأسرية التي نتج عنها بعد المرض وربنا عافيه ويشفيه رب العالمين، وزوجته اتفقت معاه، هو اتفق معاه يحصل طلاق بس يكون الولاد يعني يكون في رحمة وفي سكينة، بيقول الكلام اتغير تماما، فدلوقتي هو يفكر في أبنائي وأولادي الخمس، صلى الله أن يبارك فيهم جميعا وفي أبناء المسلمين وبنات المسلمين، يعمل شيء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. والله يا أخي مشكلة الأخ السائل بارك الله فيه، أسأل الله عز وجل أن يعينه عليها وأن يصلح حال هذه الزوجة، لأنها وقفت موقف غريب بالفعل جدا جدا. قد تكون هناك مشاكل في البيوت في بعض الأحيان، لكن مشكلة من هذا النوع أنه الرجل يعني أخذته لحما وعظما، حتى إذا أصابه الله بابتلاء المرض مثلا وهو يتداوى ولا يقصر في الدواء، ولعل الله عز وجل
ممكن
أن يعافيه غدا وأن يعافيه غدا، يعني ترميه عظما، يعني ليس هذا هو الأصل، وليست هذه
ليس من المروءة،
وليس هذا من مروءة المسلمة ولا من مروءة المسلم. لو كان الأمر معكوسا لصبر عليك ولأنفق عليك مال الدنيا مما أمامه ومما وراءه، حتى لو اضطر أن يقترض لاقترض من أجل مداواتك ومعالجتك والوقوف إلى جوارك، لكن لما كان الأمر فيه يعني تقف الزوجة منه هذا الموقف في نوع من الجحود ونوع من عدم يعني عرفان الجميل ومن عدم شكران نعمة الله عز وجل أن زوجها وأن أنعم عليها بنعمة الأولاد، خمسة أولاد، يعني إلى من تكلهم؟ إلى من تكل هذه الزوجة خمسة أولاد إذا حرمت هؤلاء الأبناء من أبيهم، وقد اتفق اتفاقا طيبا؟ أنا يعني أحيي بصراحة هذا الزوج، يعني قد لما زوج يفعل هذا، أنا أحيي هذا الزوج الذي اتفق مع هذه الزوجة على أن يكون الطلاق بالمعروف، يا إما تسريح بإحسان أو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،
عشان وقت الفقرة انتهى. شيخ يعمل إيه هو؟
هو يعني أولا لا يهمل أولاده ولا يقصر في حق أبنائه، حتى لو أرادت المرأة أن تفرق بينه وبين أبنائه أو أن تضرب إسفينا كما يقولون وتسوء سمعته أمام أبنائه، فهو يبالغ في إغمار أبنائه برأفته ورحمته وشفقته ونفقته وسؤاله عنهم دائما وتحسس أخبارهم دائما، ثم يستعين بالله على هذه المرأة من طريقين، الطريق الأول هذه الزوجة يعني من طريقين، الطريق الأول أن يبحث عن أحد من أهلها، أكيد لها أهل، لها عم، لها خال، لها جد، لها أخ، لها أي أحد من أقاربها أو حتى من أعيان يعني أسرتها أو أعيان حيها أو قريتها فيذكر هذه الزوجة وينصحها في الله عز وجل. الأمر الثاني أن يستعين بالله عليها، بمعنى أن يسأل الله عز وجل في دعواته وصلواته وخلواته أن يحسن يعني أن يعني يفتح قلب هذه الزوجة وأن يصلح حالها، ولعل الله أن يستجيب من الدعوة أو أمين. من غيره، ونحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالها وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، عيدكم مبارك، وتقبل منا ومنكم وجميع المشاهدين العيد ورمضان، وصلى الله أن نستمر في الطاعة دائما على طاعة الله. معي فقرة أخرى، بل فقرتان بعد هذه الفقرة بإذن الله تعالى، عيد الندى والعيد فرحة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. ومعي بعد الفاصل فضيلة الشيخ محمد الكردي حفظه الله، فكونوا معنا.
جاءنا عيد يا فرحتنا بالعيد جاء، والله أجزل بالعطاء، ذهب الظما شهر الدعايا، يا فرحتنا بالعيد جاء، عيد المحبة والتبسم، المسلم يدعو لمسلم، وقلوبنا لله تسلم، والأرض تفرح والسماء يا فرحة العيد جاء.